إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله فرغنا من حفظ وتفسير سورة المائدة، وجرى الأسبوع الماضي الاختبار في تفسير النصف الثاني من سورة المائدة وحفظه، نعلم بسرعة من النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام، يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: هذه السورة سورة مكية، إلا قوله تعالى: وما حمل الله إلى أخذ آيات الثلاث، وإلا قل تعالوا أتوا ما حمل ربكم عليكم آيات الثلاث أيضا، وهي 165 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، وهو الوصف للجميل ثابت، الحمد يعني ثابت ومستقر لله سبحانه وتعالى، والحمد هو المقصود به الوصف الجميل المدح والثناء لله. هل المراد الإعلام بذلك بالإيمان به أو الثناء به أو هنا احتمالان؟ يعني هناك ثلاث احتمالات في قوله الحمد لله. قد يكون المقصود ان الحمد لله، فينبغي ان تؤمنوا بذلك، ان تعتقدوا ثبوت صفات الكمال والجلال والجلال لله سبحانه وتعالى. او المقصود الحمد لله الثناء على الله عز وجل. او الامراض معا، يقول احتمالات اثيانها الثاني، يعني انها بالايمان والثناء معا. قال الشيخ الجلال المحلي في تفسير اول سوره الكهف: الذي خلق السماوات والارض خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين. مع أن مسألة على خلق سبحانه وتعالى خلق غير السماوات والأرض من الملائكة والجن وغير ذلك، لكن يعني خص السماوات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات البارية للناظرين. وجعل الظلمات والنور، وجعل هنا معنى خلق، وجعل هنا خلق الظلمات والنور، يعني جعل أي خلق كل ظلمة ونور، وجمعها دونه لكثرة أسبابها، وهذا من دلائل وحدانية وجهه. يعني جمع الظلمات فقال: وجعل الظلمات، وأفرد النور، لأن أسباب الظلمات ومظاهر الظلام والباطل كثيرة جدا متعددة، أما النور فهو واحد وحق، وهذا أي المشار إليه في هذه الآية الكريمة من دلائل وحكام يده تبارك وتعالى. ثم الذين كفروا، ثم هنا استبعادية، يعني مثلا كما تقول الرجل: احسنت اليك واكرمتك ثم تكتمني، يعني يستبعد منك ان تقابل احساني بهذه الاساءة. فكذلك هنا: ثم الذين كفروا، يعني مع قيام هذا الدليل على احكام يده تبارك وتعالى، برسلهم يعدلون، اي يسوون به غيره في العبادة. يقول الكفري رحمه الله تعالى أولا في مقدمة السورة أيضا يذكر أنها مكية، وهي 165 آية، وهي 165 آية، أو في بعض العلماء كما ذكرنا تقولها 165 آية. طبعا الآيات تكون واحدة، لكن اختلاف في أحيانا في التعداد المكي. روى العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انزلت سورة الأنعام بمكة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مكية، نزلت جملة واحدة، نزلت ليلا، وكتبوها من ليلتهم غير ست آيات منها فإنها مدنية. هذه السورة لها خطائف ليست لغيرها، لما أنها نزلت جملة واحدة، الصورة نزلت بكررها في جملة واحدة ونزلت ليلا، ومجرد أن نزلت في الليل كتبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا ست آيات منها نزلت في المدينة. ويقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الثلاث آيات، وقوله عز وجل هذا حجر الله حتى حجره، وقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى آخر الآيتين. ومن خصائص هذه السورة ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يسألون بالتسبيح. وروى الترمذي عن ابن مسعود قال نزلت سورة الأنعام يسيعها 70,000 من الملائكة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد سيع هذه السورة من الملائكة ما شتى الأفق. وهذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن هرمويه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت سورة الأنعام معها موكب الملائكة سدنا بين الخبيثين لهم زجر في التسبيح والأرض بهم ترتد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وأخرج أيضا ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وسيعها 70,000 من الملائكة لهم زجر للتسبيح والتحميد. قال الرازي قال ابن السبيون هذه السورة اختصت بنوعين من الفضائل، أحدها أو أحدهما أنها نزلت جلعة واحدة، هذه السورة نزلت كما ذكرنا جلعة واحدة ولم تنزل ولم تقطع تعيد هذه السورة في القرآن الكريم. الثاني أنها سيعها 70,000 من الملائكة، والسبب فيه أنها أي هذه السورة العظيمة مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذهب المبطلين والملحدين، وذلك يدل على أن علم الأصول في غاية الجلالة والرفعة. علم الأصول نقيت هنا أصول الأصل المعقول التوحيد وأمور الإيمان. وأيضا فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى على قدر بقدر حاجتهم وبحسب الحوادث والنوازل. آيات الأحكام تنزل لها أسباب نزول معينة، فهذا يكون متوافقا مع حكمة الله سبحانه وتعالى في تدبره بالتسبيع بقدر حاجة الناس وبقدر أو بحسب الحوادث والنوازل التي تنزل به. أما ما يدل على علم الأصول يعني مما في هذه السورة الكريمة فقد أنزله الله جملة واحدة، وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على الخلق لا على التراخي، لأنه لم ينجم ولم يقطع. وأخرج الدارمي في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال الأنعام من نواجذ القرآن، من نواجذ القرآن، نواجذ أو نجاذب القرآن يعني أثره ومحضره، ونواجذه يعني لبابه، لباب القرآن الكريم. وسميت سورة الأنعام لأن أشهر أحسابها وجهالات المشركين فيها وفي التقرب بها إلى أسنانهم مذكورة فيها، لأن الأنعام حصل عند المشركين كثير من مظاهر الجهالة والإشراك بالله سبحانه وتعالى وتحليل الطيبات بهم هذه الأنعام وكانوا يتقربون بها إلى يعني أسنانهم، وهذا كله ذكر في هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله أي جميع المحامد، يعني الحمد يعني كل حمد فهو لله بما حمد به نفسه سبحانه وتعالى أي خلقه، أو حمد به الخلق ركبهم أو بعضهم مخصوص به، يعني كل أنواع الحمد المحتملة سواء ما حمد الله به نفسه أو حمده به خلقه مخصوص بالله عز وجل. ثم أخبر عن قدرته الكاملة التي هي موجبة لاستحقاقه جميع المحامد. لماذا يستحق الله سبحانه وتعالى جميع المحامد؟ لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الذي خلق السماوات والارض خصهما بالذكر لانهما اعلم المخلوقات فيما يرى العباد وفيهما العبر والمنافع، لان السماوات باوداعها وحركاتها اسباب الكائنات والكاتبات التي هي مظاهر الكمالات الالهيه. والارض مشتمله على قوافل الكون والفساد التي هي المسببات. وجعل الظلمات والنور اي اوجدهما بمنفعه عباده في ليلهم ونهارهم. وهذه نتائجه. الاول اي الاولى ان المقصود من الايه التنبيه على ان المنعم بهذه النعم الجسام هو الحقيقي بالحمد والعباده دون ما سواه، يعني كما انه لم ينعم بهذه النعم العظيمه سواء التي تسمى الصوره او التي جاءت بعد ليس لم ينعم بها احد الا الله سبحانه وتعالى. فاذا لا يستحق ان يحمد وان يعبد الا الله عز وجل. ايضا لفظة جعل وجعل الظلمات والنور، جعل يأتي احيانا متعديا الى واحد، يعني اذا اتى جعل بمعنى يعني يتعدى الى مفعول واحد فيأتي بمعنى احدث وانشأ كما هنا في هذه الآية. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، فقول احدث والنور محسوب على هذا المفعول، وجعل الظلمات والنور، فجعل الظلمات أحدث أي أنسى أي خلق. أما إذا تعدت جعل إلى مفعولين فيكون معناها سيرا سيرا كقوله تبارك وتعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعل الملائكة ملائكة المفعول الأول وإناثا مفعول الثاني. والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التدبير كإنشاء شيء من شيء أو تدبير شيء شيئا أو نقله من مكان إلى مكان. وقد وردت جعل وخلق موردا واحدا، فقال عز وجل وخلق منها زوجها، وقال أيضا وجعل منها زوجها، فجعل تؤدي معنى خلق كما ذكرنا، يعني معنى الترادف. ثم الذين كفروا برحمهم يعدلون، ثم الاستبعاديه هي مناسبه بلا شك للمقام، اذ يدعو من العاقل المعذر بعد اقامه الدليل اختيار الباطل. الشخص العاقل الذي يتامل في هذه الايات ينبغي ان تقوده الى التوحيد، اما اذا ويبعد جدا من العاقل انه بعد ان يرى الدليل وتقام عليه الحجه يختار مع ذلك الباطل. لذلك قال ثم الذين كفروا برحمهم يعدلون، فكما ذكرنا هنا ثم الاستبعادية تدل على الاستبعاد وعليه فجمع الظلمات وتوحيد النور ظاهر، وجعل الظلمات والنور فأتى بالظلمات لغة الجمع، أما النور فأتى به مفردا لأن الهدى واحد والدلالة متعدد كما قال في آخر هذه السورة الكريمة، وأن هذا ثلاثي مفرد ثلاثي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمع السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعلى الأول فجمعها لظهور كثرة أسبابها ومحالها عند الناس، الظلمات والباطل كثير جدا ومتعدد وهي كثيرة عند الناس كما هو معروف، ولكل جرم ظلمة وليس لكل جرم نور، وأما تقديمها فليست فيها في التقدير والتحقق على النور لأن الظلام يسبق النور، فلذلك قدم الظلمات على النور لأن الأصل هو الظلمة، الأصل هو الظلم. هل يستطيع احد ان ياتينا بالايه التي تؤيد هذا ان الاصل هو الظلام وبالانهار حاله استثنائيه، لكن الاصل هو الظلام؟ نعم لا المؤلف الايه الثانيه لا اي نعم صحيح الايه التي في سوره ياسين وايه الله من الليل نسلخ منه النهار، يعني الاصل هو الليل ثم يفتح كانك يفتح ويزال هذا الليل فيتغير النهار، لان كما تعرفون يعني لو واحد تخيل التخيل هو الشخص الكلب، لو ان انسانا ركب مركبه فضائيه وانطلق من الغلاف الجوي اذا خرج هيبقى فيه نور، اذا خرج عن الغلاف الجوي يكون ايه في 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 وقت الضحى يعني في اقوى وقت النهار والشمس يكون ظلمه مطلقه، يعني اذا موضوع النهار هذا ظاهره محليه ظاهره محليه في الكره الارضيه فقط، لكن حتى في النهار انت لو خرجت من مكان مريض الكرة الأرضية إلى الفضاء مجرد ما تخرج ستجد نور مسبقة لما تأثر حالك هذا فلأن نورها هي المتقدمة على النور من حيث إيجاد والخلق فالبلد قدمها تبارك وتعالى هنا وقال وجعل الظلمات والنور إن الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فهذا الجزء من الآية مسوق بإنكار ما عليه الكفرة واستبعاده من مخالفتهم لمضمونها واشترائهم على ما يحوي بمطلونه بديهة العقول والمعنى أنه تعالى مختص باستحقاق الحمد والعبادة باعتبار ذاته عز وجل وباعتبار ما أكثر من شؤونه العظيمة الخاصة به المذلة لكثر الحمد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون بمجرده ويعدلون به سبحانه وتعالى يسوون بينه وبين الأبداد والشركاء يعني يسوون به في غيره في العبادة لأن العبادة هي أكثر غايات الشكر العبادة أكثر غايات الشكر لله سبحانه وتعالى فإذا وجهوا هذه العبادة لغير الله وصوروا مع الله سبحانه وتعالى خلقه فطبعا أكثر غايات الشكر وراء الشكر هو الحمد لأن الحمد عنه الشكر مع كون كل ما سواه عز وجل مخلوقا له غير مرتبط بشيء من مبادئ الحمد ومع ذلك وقع منه ذلك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يقول وكلمة كنا لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الايات التكوينيه القابله لمكمله وقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اصل العدل العدل مساواه الشيء بالشيء والمعنى انهم يجعلون له عديلا من خلقه عديلا يعني عدلا مساويا له تبارك وتعالى مما لا يحضر على شيء فيعملون الحجاره مع اقرارهم بان الله خلق السماوات والارض اي نعم وقال النضر بن سبيل الباء في قوله بربهم يعدلون بمعنى عن ثم الذين كفروا بربهم يعني عن ربهم يعدلون بمعنى يعدلون ايه ينحرفون عدلت عن كذا انحرفت وملت فهي المكتوبه هنا باء بمعنى عن يعني يعدلون يعني ينحرفون ويعدلون عن عباده ربهم تبارك وتعالى. قال ابن عطيه رحمه الله تعالى ثم داله على قبح فعل الذين كفروا ثم الذين كفروا لان المعنى ان خلق السماوات قد تقرر واياته قد قطعت وانعامه بذلك قد تبين ثم بعد هذا كله قد عدلوا براتبه فهذا كما تقول اعطيتك واحسنت اليك ثم تشتمني ايضا ثم يقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجرا واجر مسمى عندك ثم انتم تنكرون يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى هو الذي خلقكم من طين يعني بخلق ابيكم ادم منهم لان خلق الانسان اولا من سلاله من طين ثم بعد ذلك من سلاله من ماء مهين كما قاله تعالى في سوره الانسان في سوره الكلمه فاكل يعني المقصود هو الذي خلقكم من طين وخلق اباكم ادم عليه السلام من طين ثم قضى اجرا يعني قضى وكتب وقدر لكم اجلا تموتون عند انتهائه واجل مسمى عندك يعني واجل اخر مسمى اي مضروب عنده يعني لبعثكم اجل البعث والنشور ثم انتم تنكرون ثم انتم ايها الكفار تنكرون اي تشكون في البعث بعد علمكم انه ابتدا خلقكم ومن قدر على الابتداء فهو على الاعاده اكبر فهو على الاعاده اكبر ثم قال عز وجل وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات اي وهو الله مستحق للعباده في السماوات وفي الارض يستحق العباده ايضا في الارض يعلم سركم وجهركم يعني ما تكسبون وما تجهرون به بينكم ويعلم ما تكسبون اي يعلم ما تعملون بالخير يقول التقرير الذي خلقكم من دين استئناف مسوق لبيان بطلان كفرهم بالبعث مع مشاهدتهم لمزيد الايمان به ذكر بيان الإسلام لإفراده به تعالى مع معاينتهم بموجبات توحيده وهي خلق السماوات والأرض، وتحقيق خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صحة البعث، يعني القرآن الكريم هنا السياق سياق ذكر وسياق خلق دلائل صحة الاعتقاد في البعث والنشور. فحتى خلقنا من طين هنا دون غير من أدلة البعث والنشور، مع أننا نتره من خلق السماوات والأرض من أرجحها وأظهرها. لماذا نتبقى عن دراسة قبل في الإمام اليوم الأخير في السورة العقيدة للدكتور الأكثر حمد الله، ذكرنا بالتفصيل أدلة البعث والنشور، أدلة البعث والنشور. هذا في أحد أن يذكر العناوين وجنب العناوين فقط. لو أنت أردت أن تجنب وتثبت لإنسان بالأدلة صحة اعتقاد البعث والنشور، فما هي الأدلة؟ واحد فقط هنا الاستدلال بنفس الشيء، احنا عايزين نبني الان واحد وحيره. اي نعم، يعني الاستدلال بخلق بدباء الخلق، يعني من قدر على الابداء فهو اقدر على الاعاده. يعني اي نعم صحيح، كل هو الذي انشاها اول مره. ثاني صحيح، نفس دي دليل على نفس الايه، هذه ادله نفس الدليل. طيب ايه ثاني؟ نعم نعم صحيح، يعني طبعا الأدلة كثير جدا في القرآن الكريم، وطبعا شيء مؤذي كان المفروض ان احنا حتى من غير ما نكون دركنا ان نكون ضربنا معنى كتاب يعقيدا من المعاقيد الأساسية. إذا سئلت كيف تدلل على البعث والنشور لابد أن تكون عندك الإجابة. إذا سئلت ما هي أدلة صحة نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سئلت عن الأداب القرآن، هذه الأشياء أصول الدين لابد أن يذكرها الإنسان بالأدلة وتكون حاضرة تماما في ذهنه. واضح؟ فالبعث والنشور أول أدلة، يعني الاستدلال بأن الذي بدأ الخلق قادر أكثر على أن يعيده وأهر عليه. الأمر الثاني الاستدلال بخلق ما هو أعظم من السماوات والأرض، وخلق من الأرض هو إيه؟ أو خلق الإنسان، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان الناس على خلق السماوات والأرض فهو أكبر يعني على إعادتهم ونشورهم. الأمر الآخر استدلال بإحياء الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها، وهذا موجود كثيرا في القرآن. وبيقول الآيات كثيرة بعد ذكر إحياء الأرض بعد موتها بالنفر، تدل بذلك على سعة ونشور كما في سورة أوائل البقرة وفي سورة الحج وغيرها من السور. من ذلك أيضا وقوع بعض الحوادث في حدها القرآن الكريم فيها إحياء الموتى بالسعر، هذا دليل على ذلك. ألم ترى قوله تعالى في سورة البقرة ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحيا كذلك لما أحيا الله بني إسرائيل أما رفع فقام الدور ثم اتخذتم نجدا بعده وأنتم ظالمون. أي نعم الآية المعروفة في أول سورة البقرة حينما أجابهم الله ثم أحيا بعد ذلك بني إسرائيل فقصد بجة أصحاب الكهف دليل من هذه الأدلة. أيضا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أرض الشمال وهكذا. على أي الأحوال يعني الأدلة كما ترون كثيرة، ومع ذلك بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض خص هنا ذكرى خلق الإنسان من طين كما ورد في قوله تبارك وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بما أن محل نزاع بعضهم، فدلالة بدء خلقهم على ذلك أظهر. وهم بشؤون أنفسهم أعرف والتعامي عن الحجة النجرة أفتح، والالتفات لمزيد التشميع والتوبيخ، لأن السياق في التفات الأول آية في السياق الغيبة الغيبة، أما هناك الكفر، يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم خطبه وقال سقط هو الذي خلقكم من طين ثم خلا اجلا واجلا مسمى عندك ثم انتم ترتنون فالالتفات بمزيد التشريع والتوضيح اي ابتدأ خلقكم من الطين فانه الماده الاولى للكل بما انه منشأ ادم الذي هو ابو البشر وانما نسب هذا الخلق من المخاطبين لا الى ادم عليه السلام مع ان ادم هو المخلوق منه حقيقه لأنه قال هو الذي خلق أباكم لم يقل ذلك مع كفاية علمه بخلقه عليه السلام منه في إيجاب البعث ونقلان للقراء لتوضيح من هذا القياس ومن جلها في إزاحة الاتباه والانتباه لأن بلا شك أن كل فرد من أفراد المذكر له حظ من إنشائه عليه السلام منه لأن آدم كان منتويا انتواء يعني إجماليا على ذريته يعني انا والاسلام كان في صندري ذريته فصح ان نصف نحن ابانا خلقنا من طين باعتبار ان ابانا خلق من هذا الطين فكان خلقه عليه السلام من الطين خلقا لكل احد من فروعه منه ولذلك قال تعالى في سوره الاعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكة اسجدوا لآدم ثم قضى أجلا أي كتب الموت لموت كل واحد منكم أجلا خاصا به يعني حتى المعجل من الزمان يفنى عند حلوله ثم قضى أجلا يعني كتب لما بين فترة الميلاد إلى فترة الوفاة أجلا محددا لكل إنسان وأجل مسمى عنده أي وحد معين لبعثكم جميعا فالأجل الأول هو الخاص بكل إنسان أما هذا هو الأجل الذي هو حد معين لبعث الخلق أجمعين مثبت أو مثبت معجر في علمه لا يحصل التغيير ولا يحصل على يحصل حدوده أحد كقوله تعالى إنما علمها عند ربي لا يجليها لوحدها إلا هو أيضا فمعنى عنده وأجل مسمى عنده عنده يعني أنه مستقل بعلمه ثم أنتم تنكرون استبعاد واستنكار من قرائهم في الفعل بعد معاينتهم لما نكر من الحجج الباهرة الدالة عليه أي تنكرون في وقوعه وتحققه في نفسه مع أنكم تشاهدون في أنفسكم ما يقطع مادة الانقراء فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإباء الحياة فيها وإبطائها ما يشاء كان أكثر على جمع تلك المواد وأحيائها الثانية ثم قال عز وجل وهو الماء في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون هذه الآية تحتاج للنوع من الاهتمام الخاص لأنها مما يستدل به بعض المضلين المنحرفين الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته تبارك وتعالى فذلك هذا من الدلال المهيش المنافي يعمل السلام الصالحي رحمه الله تعالى فيستجدون بهذه الآية ويعني يحملونها على غير معناها الصحيح الذي فهمه عليه السلف وهو الماء في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما وهو الماء يعني المعبود الذي يعبده أهل السماوات والذي يعبده أهل الأرض هذا هو معنى الآية وهو الماء في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما يعلم سركم وجهركم يعني من الأقوال أو الدواعي والصوارف القلبية وأعمال الجوارح ويعلم ما تكسبون أي ما تفعلونه من خير أو شر فيثيب عليه ويعاقب وطبعا حقه من ذكر الإظهار كمال الاعتناء به لأن هذا السر هو الذي يتعلق به الجزاء وهو السر في إعادة قوله تعالى يعلم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يقول الناصري في الانتقاد وما هاتان الآيتان الكريمتان بين هذه الآية وهذه الأخرى وهي قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله آية الأخرى فهي يعني توأمان أو توأمتان فإن التمدح في آية الأخرى وقع لما وقع التمدح به ها هنا من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية وفي ذنبه تعالى المعبود في السماوات والأرض. فالآن هنا وهو الآن في السماوات والأرض يعني المعبود. هل في السماء وفي الأرض إله؟ يعني هو إله من في الأرض. ولا يمكن أبدا حملها على عقيدة الحلول ولا غير الله، لأنه يعني السلف قاطعون ولا جادون، لأن الله عز وجل دائم من خلقه. الله سبحانه وتعالى لا يخالف خلقه ولا يحل فيه فهو ينزع عن منازجة خلقه، بل هو دائم عنهم تبارك وتعالى. علمه في كل مكان لكنه على العكس السواء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وطبعا يعني كما تلاحظون لم يكن يعني وهو رب وهو رب وهو الذي في السماء رب وفي الارض رب، ولم يقل وهو الرب في السماوات وفي الارض، انما عمل له هنا بالالوهيه وهو الله، لان المعنى هو المعبود المعبود، فيليق يناسبه ان يعبر برب الجلاله الله اي المعبود. ولذلك كلمه التوحيد لا اله الا الله، قال لا رب الا الله، تعتبر كلمة التوحيد هي توحيد الربوبية، كلمة توحيد الربوبية، لكن هذا ينجي لا ينجي، لأن لو كانت كلمة التوحيد لا رب الا الله لكان أبو جهل الموحدة، فأنا لا جهل وأبا لهب وهؤلاء جميعا من الأطباق الكفار المختلفة يعتقدون أن لا رب الا الله، والمشركون كانوا يعتقدون أن لا رب الا الله، هذا لكنهم كانوا يشركون في العبادة. وينقضون التوحيد الربوبية بأن يعبدوا مع الله غيره، ولذلك كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا إله يستحق العبادة إلا الله، وليست لا رب إلا الله، لأن جميع المشركين يقولون بأنه لا رب إلا الله. ويقول ابن كثير للمفسرين في هذه الآية أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجاهلية حول الجاهلية. الأول الأول يعني أوائل الجهمية القائلين تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان، فهذا مما لا يريد أن ينكر إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي أن تقدم لشيوع هذه العقيدة عند كثير من العوام وهم لا يشعرون، أنهم يقولون أن الله موجود في كل وجود، أو ربنا فين موجود في كل مكان، موجود في كل مكان بعلمه بسمعه بذكره بشهادته بإحاطته بخلقه عز وجل. فكل شيء بالنسبة إلى الله عز وجل شهادة الذي يظهر على الإطلاق واضح. أما أن يراد أن ذاك الله سبحانه وتعالى في داخل خلقه فهذا مما يتعالى الله سبحانه وتعالى عنه وينزم عنه. فالاعتقاد أن الله في كل مكان هو انحراف وضلال مبين عن عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، لم يدخل فيها إلا الجهلية الفروض. فحملوا هذه الآية على ذلك، قالوا إن الله يقول هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، فحملوها على أن ذات الله الموجود في السماوات والأرض. فالأصح من الأقوال أنه المدعو في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات والأرض يعني هو المدعو. ولا تعرض طبعا لأن العباد الدعاء هو العباد، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الإله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا او حالا. اما القول الثاني في الايه ان المراد انه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الارض من سر وجهر، وهو الله وهو الله في السماوات وفي الارض، يعني المعنى انه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الارض من سر وجهر. فمعنى ذلك أن كلمة يعلم متعلقة بقوله في السماوات وفي الأرض، وتقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. القول الثالث إن قوله وهو الله في السماوات وصف تام، وصف تام، وهذا هو اختيار إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ابن جرير يرى ان الوقت كان عند قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون. يعني تقف عند قوله عز وجل السماوات يعني وهو الله في السماوات يعني في الكوكب وفوقه في السماء عز وجل. فقوله تبارك وتعالى امنتم من في السماء في هنا بمعنى فوق في هنا بمعنى فوق لا اصدق لكن في جذوع النخل يعني فوقه فالفوق في الارض يعني فوق الارض مش يختلف الارض الى ما فيها فيها ولا فذلك وهو الله في السماوات. ثم تبدا من جديد تبدا القراءه تقول وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ايضا فهذا هو السؤال الامام ابن جرير. ورجح ابن عطيه في الايه انه الذي قال له الله فيهما يعني وهو الله في السماوات وفي الارض مقصود في فتره سبب وهو الله في السماوات يعني وهو الذي يقال له الله في السماوات وفي الارض. قال ابن عطيه وهذا عندي افضل الاقوال واكثرها احرازا لفصاحه النفس وجزاله المعنى يعني يلاحظ انه اراد ان يدل على خلقه وايات قدرته واحاطته واستيلائه ونحو هذا الصفات فجمع هذه كلها في قوله وهو الله اي الذي له هذه كلها في السماوات وفي الارض كانه قال وهو الخالق والرازق والمحيي والمهيب فيهما. ثم يقول تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وما تأتيهم أي أهل ملكه من يقول زائدة أو تبعيضية من آيات من آيات ربهم يعني من القرآن الكريم إلا كانوا عنها معرضين وإعرابهم كان بسبب تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد لا عن تفكرهم وتأمل فقد كذبوا بالحق أي في القرآن الكريم لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أنباء هذا بمعنى عواقب جمع عاقبة فسوف يأتيهم أنباء يعني عواقب ما كانوا به يستهزئون وهي القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة لأن يستجروا هذه العواقب إلا بإذنهم إما القبح والأسف في الدنيا وإما العذاب الدائم الترمذي الخارج في الآخرة فسوف يجيب أنباء ما كان به يستهزئون. ألم يروا ألم يروا يعني في أسفارهم سواء في الشام أو غيرها من البلاد ألم يروا كم أهلكنا كم خبريا بمعنى كثيرا بمعنى كثيرا كم أهلكنا من قبله من قرن قبل هنا من كله أمة من أمة من الأمم الماضية مكناهم في الأرض أي أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة ما لم يتبكن يعني ما لم نعطي ركن وهذا فيه التفات عن الغيبة عن الغيبة وأرسلنا السماء عليهم مدرارا السماء هو السماء الهطر وأرسلنا السماء عن الهطر عليهم مدرارا أي متتابعا ونعلم الأنهار تجري من تحتهم المقصود من تحته مكاكنهم من تحتهم يعني من تحت مكاكنهم فأهلكناهم بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ونزل في النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوف بن خويلد لما قالوا لم نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يسألون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله فنزلت هذه الآية ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس في رق كما اقترحوا ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس أي رق كما اقترحوا فلمسوه بأيديهم وهذا أبلغ من أن يكون عاينوه لأن الكتاب إذا عور إذا لمس الإنسان يكون أبلغ وأبلغ من إيه؟ من مجرد المعاينة فلمسوه أبلغوا من عاينوه لأنه أنفى للسكت هذا نسوه بأيديه ومعروفة اللمس لا يكون إلا بالأيدي فهذا بتمييز بلاغيون إيه؟ تسهيل مثل إلى الطائر يطير بجناحيه، والطائر لا يطير الا بجناحيه، هذا تفسير. هم ايه يقولون باسمائه، القول لا يطير الا بالايه بالاسماء، لكن هذا تفسير. كذلك هنا كان مفهوم بايديه. فقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين، يعني ما هذا الا سحر مبين، تعنتا وعنادا. وقالوا اي كفار مكه، وقالوا لولا انزل عليه ملك، يعني هلا انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يعني يصدقه. يقول تعالى ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. ولو انزلنا ملكا يعني كما اقترحوا، اذا نزل الملك كما اقترحوا ثم لم يؤمنوا رغم نزول الملك لقضي الامر، يعني بها الاخره، لان الله تعالى اذا استجاب له فيما طلبوه ثم لم يؤمنوا لاستحقوا الهلكه وقضي الامر بها الاخره. ثم لا ينظرون اي لا يمهلون لتوبته او معذره سعاده الله فيمن قبلهم من اهلاكهم عند نزول مقترحهم اذا لم يؤمنوا. ولنا عهد قريب بالفعل بسبب هذا ما هو. اذكر الآن نعم، قال الله إني منزلها عليك كما اقترحت فمن يذكر بعد منكم بعد نزول الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أي نعم. ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا هذا أن كلها يختلفون الآيات، فالقضية ليست قضية اقتراء آيات، لأن الله سبحانه وتعالى قد آتى من الآيات للكافر، وقال عز وجل وإن يرى كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. قوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني يكون معه ملك فيكلمنا الملك ويخبرنا أنه نبي يفكر. كقوله لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. حقيقة نتوقف قليلا عند هذه الآية لأننا محتاجون إلى يعني يعني الاستظهار الحكمة من هذا المعنى. لماذا؟ لماذا أو ما هي الحكمة من أنه إذا استجيب للكفار فيما اقترحوه فإنه لا يبقى لهم مجال الاختيار من باب أن يهلكوا ثورا؟ لماذا؟ هذا ما سيجيبه القدر. يقول رحمه الله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. هذا جواب لمحتر المقترحين وبيان لمانعه، ما المانع الذي يمنع من استجابة الله سبحانه وتعالى لطلباتهم واقتراحاتهم التي يقترحونها، وهو الرحمة بهم، وأن في ذلك في عدم الإجابة إبقاء عليهم، إبقاء عليهم وإنجاء لهم من الهلكة، كي لا يكون كالباحث عن حده بغلبه. والمعنى أن الملك لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته والمعنى أن الملك لن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته وهي آية لا شيء أبين منها الأيقن، يعني أن يأتي الرسول عليه السلام والملك معه في صورته الحقيقية. وتخيلوا صورة الملك، يعني لكان جبريل عليه السلام لما رآه الرسول عليه السلام رآه مرتين على صورته التي خلقها الله عليه. فإن كل أخي السماء له 600 جناح. أيضا فلا تجد هذه تكون آية لا أبين منها ولا أخر، والدليل قاطع على صدق هذا يعني الرسول. ثم إذا فعل الله سبحانه وتعالى به ذلك أو استجاب يعني استجاب طلبه ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب وطرد الأمر، لابد أن يأتيهم من هلاكه بعدها إذا سلم إذا لم تكفي في إيمانهم. فإن سنة الله سبحانه وتعالى التي قد جرت في الكفار أنهم متى اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا إذ تؤثروا أو إذ تؤثروا بالعذاب، كما قال تبارك وتعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منذرين لا يؤثرون ولا ينحرون. وقال عز وجل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قول تبارك وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني بإهلاكه. ثم لا ينظرون يعني لا ينهلون بعد نزول الملك طرفة عين، فضلا عن أن ينزلوا به بالذات. ثم لا ينظرون معنى ثم هنا يعني ما بين الأمرين أداء الأمر وعدم الإنظار. جعل عدم الإنظار أشد من أداء الأمر لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة. وذكر ابن السريه وجها ثانيا في تعبير عذابه عند نزول الملائكه وهو انه يزول الاختيار الذي هو قاعده التكليف. يعني الحكمه من وجودنا في هذه الدنيا اننا في حاله اختلاف وابتلاء وتكليف. فلو عملنا بهذه الصوره كتبت الحلم وراينا يعني هذه الامور الغيبيه كالملائكه في مثلا هل يقرا ذلك الاختيار ام ان الايمان هنا يكون ملجئا والاكراه؟ هذا هنا كمان يكون كانك بالاكراه لا مجال للايه؟ للاختيار. فهذا ثلاثه مع بقاء في الحياه الدنيا من اجل الابتلاء والتكليف. فيجوز التكليف ويجوز الاختيار وبالتالي لا بد من اهلاكهم لان انكشاف هذه الامور انما يكون في الاخر. وفي الكفي يتبقى الاختيار قاعده التكليف وهذه ايه ملجئه. قال تعالى فلم يكن يرفعهم ايمانا لما رأوا فأسنعوا إنة الله الذي تدخلت في رجاله وقتل من ذلك الكافرون. مدام كأس الله قد جاء وكتبت الحزن فلا نجاة إنما هو الهلاك. إنة الله الذي تدخلت لأنة في رجاله وقتل من ذلك الكافرون عند نزول العذاب. وقال أيضا فتوجب إن تكون لئلا يبقى وجودهم عاريا عن الحكمة إذ ما خلقوا إلا بالابتلاء بالتكليف. والابتلاء بالتكليف لا يبقى مع الإلجاء والإكراه. أيضا كما ذكرنا من قبل أن الفتة البشر لا تطيق رؤية الملك في صورته الحقيقية. فربما إذا رأوه قدر الأمر أن يهلكون لأنهم لا يطيقون رؤية الملك على صورته الحقيقية. يعني حتى الأنبياء عليهم السلام كانوا يساعدون الملائكة ويساعدونهم على الصورة البشرية كبلد إبراهيم ولوط وحسب داوود عليه السلام وغير ذلك حيث كان كانوا كذلك وهم مؤيدون بالقوى القدسية كما ظنوا كبير عذاب من العذاب. فلو شاهدوه كذلك لقضي أمر هلاكهم بالكلية واستحال جعلون ليراه. وهو مرحيل خلاف المفروضين مستلزم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشراء وقال سبحانه وما كنا معذرين حتى نبعث رسولا. فقال المهيجي لا دليل على النبوة سوى شهادة الملك وتنزيل الملك بصورته الملكوتية يقطع أمر التكليف إلا ينفع الإيمان بعد اكتشاف عالم الملكوت فلا ينهلون لأن الإنهال للملك والأنخل انقطع الملك. فيسميها بذات وإن أفادت علما ضروريا لا تخلو عن فقاء يحتاج إلى أدنى ملك ولا فقاء عن اكتشاف عالم الملكوت لأن عالم الملكوت اكتشف كأن قيامة قامت ووسعت الحجم وصار الغيب مشاهدة بخلاف المعجزة. المعجزة تدل على فكر النبي لكنها لا تحتاج نوع من ايه؟ من النظر. لابد فيها من نوع ولا يستقيم من النظر. اما اذا اكتشف عالم الملكوت فلا يبقى يعني وجه للإنهال. فلا يقبل ان يدخل الإيمان معه فلا بد من المعاقبة في عقيده اي بعد يوم وثلاثة. يقول تبارك وتعالى ولو جعلناه رجل ملكا لجعلناه رجلا ولنبثنا عليهم ما يلبسون ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. كما ذكرنا ذلك يعني لو جعله الله سبحانه وتعالى رجلا على سيرة الرجل ليتمكن من رؤيته ولا لبسنا ان كتبنا عليهم ما يلبسون على انفسهم بان يقولوا ما هذا الا بشر مثلكم ولقد استهزئ بكم من قبلك. هذا فيه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم فحاح اي نزل للذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب. فكذلك يحيط العذاب من استهزأ بك ايضا. كل سيروا في الارض اي قل لهم سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين يعني المكذبين الرسل الذين كذبوا الرسل من هلاكهم في العذاب ليعتبرون. كل من ما في السماوات والارض كل الله، يعني ان لم يكونوا هم وان لم يجدوه ويكونوا لله فقل انت لله، فانه لا جناح غيره. كتب على نفسه الرحمه، اي كتب على نفسه الرحمه فضلا منه، وفيه تلطف في دعائه من الايمان. كتب على نفسه الرحمه، يعني هنا اشاره ترغيب لهم في الايمان وتلطف بهم كي يخبروا هذا الايمان، لان الله سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف بعباده. ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، ليجمعنكم الى يوم القيامه يعني ليجازيكم باعمالكم لا ريب اي لا شك فيه. الذين قتلوا انفسهم يعني بتعرضها للعذاب فهم لا يؤمنون، فالذين قتلوا الذين مبتدا فهم لا يؤمنون خبرهم. معنى هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، وهو متفق عليه. وفي البخاري: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فهو العرش. وفي رواية لهما أن الله لما خلق الخلق إلى آخره. وقال أبو سعود: ومعنى فتح الرحمة وغلبتها أنها أبدا متعلقة بالخلق وأكثر وصولا إليه، مع أنها من مقتضيات الذات المفيدة بالخير. فنكتفي الليلة في هذا القبل، لأنه نقف الآن على رأس الربع الذي له ما سكن في الليل والنهاري وهو السميع العليم. فنحن الإخوة سواء الإخوة الذين شاركونا في حفظ السور السابقة أو الذين يستحقون معنا الآن حفظ من سورة الأنعام، هذه تقدر يعني نكررنا 10 آية أو 13 آية الليلة سهل جدا مراجعتها وحفظها، ونرجو الاستعداد لبدء الجديد إن شاء الله. فلا يهم الزمن ولا تخلف عن الركب، فكما ترون الزمان يجري و يعني الحمد لله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام خير الاعمال الوانها الحمد، فنداوم على القليل خير من اجل يعني ما انقطع عنه. ايها لكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكفى السلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قوله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار. وله تعالى ما سكن أي حل في الليل والنهار أي كل شيء، فهو ربه وخالقه ومالكه، وهو السميع بما يقال العليم بما يفعل. قل أغير الله أتخذ وليا، يعني قل له أغير الله أتخذ وليا يعني أعبده، فأعطيه السماوات والأرض أي مفجعهما، وهو يفعل أي يرزق ولا يفعل يعني لا ينزل. فسيكون الجواب الذي لا جواب غيره وهو لا، لا يعني لا يصح لي ان اتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى، فالجواب يكون لا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم اي اول من اسلم لله من هذه الامه، ولا تكونن يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين به. قل اني اخاف ان اعطيت ربي يعني لعباده غيره عذاب يوم عظيم هو يوم القيامه. لن يفرق عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، لن يفرق عنه بالبناء للمفعول اي العذاب. وفي قراءة بالبناء للفاعل يعني لن يفرق عنه يومئذ فقد رحمه اي تعالى يعني اراد له الخير وذلك الفوز المبين اي النجاة الظاهرة. وان يمتد الله بضر فلا كفقر او مرض فلا كاشف له اي لا رافع له الا هو، فان يمتد بخير كصحة او غنى فهو على كل شيء قدير، ومنه مسك به يعني ومنه مسك بالخير او الخير هذا يكره في اوهام قدرته تبارك وتعالى. ولا يقدر على رده عنك غيره وهو الطائر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو الطائر اي القادر الذي لا يعجزه شيء فوق عباده اي متعليا فوق عباده، وهو الحكيم في خلقه الخبير بدوافرهم كدوافرهم. يقول الخثلي رحمه الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار اي وله اي لله عز وجل ما سكن في الليل والنهار اي ما استقر وحل ما سكن من الاستقرار والحلول، لان السكن بمعنى الحلول كقوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، والمعنى له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار. يعني كلمة سكن هنا ليس من السكون أو في قول آخر أنها من السكون، لكن الأقرب أنها من السكنى، وله ما سكن في الليل والنهار يعني ما حصل في الليل والنهار مما طلعت عليه الشمس أو غربت، فشبه الاستقرار بالزمان بالاستقرار في المكان فاستعمل أو فاستعمل استعماله فيه، فهذا المعنى الأول سكن بمعنى حل يكون هنا من الحلول، وله ما سكن يعني ما سكن في الليل والنهار يعني ما حل وسكن واستقر في الليل والنهار يعني هو المخلوقات، فكأن الليل والنهار صبر شبك انه مكان يعني يسكن فيه. أي سكن بمعنى السكون يعني مقابل الحركة، يعني له ما سكن فيهما، وبالتالي هنا في التفسير إذا فسرنا وله ما سكن يعني ما سكن من الهدوء والسكون، ما الذي قبل السكون؟ الحركة، فيكون هنا من نفس باب قوله تبارك وتعالى تقيك السرابيل تقيك بالحرب، ولم يقل الحرب لكن المعروف أن السرابيل خلق الله تقيك بالحر وفي تفسير نفوس والحر تقيك بالحر والبر، فحدثه اكتفاء بظهوره من السياح لأن السرابيل تقيك الحر والبر، فاتخذ بذكر أحدهما عن ذكر الآخر لشهرته، فلذلك لم يقل وله ما سكن يعني ترابيل تقيك بالحر والبر أو القر، وإنما اكتفى بأحدهما لظهور الآخر. فكذلك هنا إذا قلنا وله ما سكن من السكون فنقول وما تحرك في التفسير، نزيد ونقول له ما سكن وله أيضا ما تحرك، ونقول اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر لظهوره ولأنه يقابله الذي يقابل السكون هو الحركة. فهذا يعرف من قرينة. وإنما اكتفى بالسكون عن جبله دون عكس، يعني لم يقل وله ما تحرك في الليل والنهار، لماذا؟ لأن السكون أكثر وجودا والنعمة فيه أكثر. وقال أبو مسلم الأصفهاني ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض إذ لا مكان سواهما، وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهما، فالزمان والمكان مغرفان للمحدثات، فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات وللزمان وللزمانيات، وهذا بيان في غاية الجلالة، وهو السميع العليم يعني يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم، فلا يخفى عليه شيء مما يجتمع عليه الملوان. ثم قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل أي لكفار مكة المبكسين بما تقدم، أغير الله أتخذ وليا يعني معبودا، كقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده، خالق السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق لهما. فاطر بالجر صفة للجلالة، قل غير الله أتخذ وليا فاطر أي الله فاطر السماوات والأرض، فهذه صفة مؤكدة للإنكار. وهو يطعم ولا يطعم، يعني يرزق سبحانه وتعالى ولا يرزق. والمقصود ان المنافع كلها من عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز عليه الانتفاع، لان الخالق مستغن عن المخلوقين، حيث يجب اتخاذه وليا ليعبد سبحانه وتعالى شكرا على انعامه وكفايته الحوائج بلا طلب عوض. الله عز وجل يمتن علينا بالنعم ليل نهار وفي كل لحظه من اللحظات وفي كل احيالنا يمن علينا بالنعم التي لا غنى لنا يعني عدلنا عنها طرفة عين دون ان يطلب منا مقابلا لهذه النعم. فهو يرزقنا عز وجل، فينبغي الا نعبد غيره شكرا لانعامه عز وجل. وقيل المراد بالطعم الرزق بمعناه اللغوي، وهو كل ما ينتفع به، بدليل وقوعه متقابلا له في قوله تعالى: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. فالمطلوب هنا وهو يطعم ولا يطعم، المقصود بالرزق هنا المعنى اللغوي للرزق، وهو كل ما ينتفع به فهو يسمى رزقا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم، اي اول من اسلم. نحن كنا نقبل كلمه الاسلام او كلمه مسلم بيفكر معها عباره معنا لكنها تغلب، فنقول كلمه الاسلام او اسم دين الاسلام هو الاسلام، ونقدر معاه كلمة ايه؟ الاسلام. لا اسلام لله، لله يعني انا مسلم، هي اصلها ايه؟ انا مسلم لله. هذا فبين كلمة الاسلام ومستخفاتها ترتبط بهذا الايه؟ بهذا النفس، انا مسلم لله او اسلمت لله. وهذا يلاحظ في الاستقراء في السؤال الكريم تلاحظ انه ومن احسن قولا من اسلم وجهه لله، واضح؟ فهذه موجوده في القران كثيرا. فكذلك هنا يقول تعالى: قل اني امرت ان اكون اول من اسلم، يعني لله، اي اسلم وجهه لله مخلصا له لاسير متبوعا للباقين، لانني قدوه وغدوه لباقي الناس. كقوله: وبذلك امرت وانا اول المسلمين، وانا اول المسلمين، إما أول المسلمين يعني من هذه الأمة، وهذا لفظ بنفسه موجود في دعاء الاستفتاح في الصلوات. وبعض المفسرين يعني غير، أو بعض العلماء يعني غير أن تبدل كلمة أول المسلمين إلى أنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، على أساس أن أفهم أن أنا أول المسلمين يعني أول إنسان أسلم لله، لا هي أول المسلمين يعني أول المسارعين إلى طاعتك، واضح؟ لأن أول المسلمين هو آدم عليه السلام، فأول المسلمين معنى أول المسارعين، هذا التعبير عن المسابقة والمسارعة في طاعة الله عز وجل ولغيره له. إلا إذا أردنا أول المسلمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. أي نعم، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكقول موسى: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين هنا أول المؤمنين يريد أنك لا ترى في الدنيا، وإذا لا ترى في الآخرة، ولا تكونن من المشركين، يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين. فهو معطوف على أمرت، يعني أمرت بالإسلام، ونهيت عن الشرك صريحا مؤكدا بعد النهي في ضمن الأمر. لأن شك أن الإسلام لله يقتضي النهي عما يبادر الإسلام هو الشرك، فلم يقتضي بذلك، وإنما صرح أيضا بالنهي عن الشرك، رغم أن الأمر بالإسلام يقتضي نفي الشرك، لكنه صرح زيادة بالتأكيد في قوله تبارك وتعالى: ولا تكونن من المشركين. ونهي المتبوع نهي للتابعين، ويجوز عكسه على كل، وفي الآية إرشاد إلى أن كل آمر ينبغي أن يكون عاملا لما أمر به لأنه مقتداه. وقيل هذه الآية والتحريف كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يقول: وأنا أول من يفعل ذلك، ليحملهم على الامتثال. ثم قال عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي أي بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان. فيدخل فيه ما ذكر ذكورا أولية. يعني إذا كان أي معصية داخلة في قوله إني أخاف إن عصيت ربي، إذا كان أي معصية فما بالك بأكبر معصية على الإطلاق وهي الشرك. فتجد أنها تدخل في الآية ذكورا أولية، لأن أكبر معصية في الوجود هي الشرك. عذاب يوم عظيم يعني عذاب يوم القيامة الذي تظهر فيه عظمة القهر الإلهي. وفي الآية المبالغة الأخرى في قطع أسماعهم وتعريض لهم بأنهم كانوا مستوجبون للعذاب الأليم. لأن إذا كان الذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هكذا فكيف بهؤلاء يعني المشركين؟ لا شك ان هذا يعني تعليل الله بانهم مستوجبون للعذاب الاليم. لماذا؟ لانه ان وجه التعليل هنا اسناد ما هو معلوم الانتفاء بالدين التي تفيد الشك تعليلا. قل اني اخاف ان عصيت ربي ان تفيد الشك. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه المعصيه لله عز وجل. واضح لأنه معبود. فإذا كان هنا يقول إنني لو كنت أعطى ربي لا يعني أخاف أن أعطى ربي خشية العذاب العظيم مع أنه معبود. فطبعا هذا لا يتوهم منه احتمال يقوى المعصية منه. لكن هذا المقصود من التعريف لهؤلاء المشركين. يعني إذا كان المعصوم عليه السلام يقول هذا فكيف بمن عذاب المسلمين ثم فكيف وكيف بالمشركين أنفسهم الذين يختلفون اعظم معصيه في الوجود وهي الشرك. فلا اثر لهم رحمه الله ما اقاموا على شركهم. فطبعا ما يتوهم من ذلك انه صلى الله عليه وسلم يعني يخاف على نفس المعصيه او انه يقع في المعصيه لانه معصوم. كما لا يتوهم جسمه بقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وهذا الاحتمال اكثر غير وارد بحق النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته. ثم قال تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم. كما قال تعالى فمن يخزف عن النار ويدخل الجنه فقد فاز. ثم ذكر تعالى دليلا اخر بانه لا يجوز للعاقل ان يتخذ وليا غير الله تعالى. فقال عز وجل وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. كما قال تعالى يعني فلا رد لفتله. كما قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له من بعده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لا مانع لما اخذت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الذي منك الذي. ففي حديث ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه رفعت الأقلام فجفت السحر. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير أي هو الغالب لقدرته المستعلي فوق عباده يدبر امرهم بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويدخل ويهم ويحزن ويحزن فلا يستطيع احد منهم رد تدبيره عز وجل والخروج من تحت قهره وتقديره. فالله عز وجل كل يمن هو في سحر وهو القاهر فوق عباده يدبر امورهم ويصرف احوالهم لا اضطراب على حكمه ولا رد لخبائه عز وجل وهو الحكيم الخبير. ثم قال تعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. قوله تبارك وتعالى قل اي شيء اكبر شهاده يقول السيوطي ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا إذا يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروه. يعني كأن ويبدو أن هذا اقتراب من السيوطي ثلاثة، وإلا كان تعبير التطبيق أدق كما سيأتي إن شاء الله. يعني كأن أهل مكة قالوا له عليه الصلاة والسلام اجتمع لمن يشهد لك بأنك نبي من عند الله عز وجل. فإن أهل الكتاب الذين هم كانوا أهل علم بالنسبة للعرب الأميين أنكروا نبوتك فأتينا لمن يشهد لك. فقال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة. هذا تمييز يعني كلمة شهادة تمييز محول عن المبتدأ، تمييز محول عن المبتدأ. هذا المكتوب إيه أكبر، نحط كلمة يعني شهادة اللي هي تمييز في التفصيل نضعها في المبتدأ الأول، فإنها هي كلمة مثلث حول التمييز. أجواء تكون إزاي بقى؟ شهادة أي شيء أكبر، شهادة أي شيء أكبر، يعني أنتم تكتبون شهيدا يشهد من الواجب، فيسألهم شهادة أي شيء أكبر؟ نعم، واضح؟ فقل أي شيء، يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة، شهادة تمييز محول عن المبتدأ. والأب شهادة أي شيء أكبر؟ قل لا، يعني إن لم يقولوا هم وإن لم يعترفوا هم لأن الله عز وجل أكثر شهيد، فقل لهم أنت الله، قل الله، ولا جواب غيره، ولا يحتمل أبدا أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب السديد. شهيد بيني وبينكم، يعني هو شهيد بيني وبينكم على صدقه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، أي لأخوفكم يا أهل مكة وغيرها، لأنذركم به ومن بلغ. هذا عطف على ضمير أنذركم، يبقى إعراب ومن بلغ معطوف على الضمير لأنذركم، أنا مسكون بي من فضله فأنا معطوف عليه، يعني لينذر به كل من بلغه القرآن من الإنس والجن. قال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، أي كأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. فعلى كل ذي علم من كتاب الله وسنة نبيه أن يبلغه إلى غيره. ولا شك أن هذه الآية يعني تتضمن المنهج القويم في الدعوة، وهو إنذار الكافرين حتى مع تجريدهم بالنبي وتجريدهم بالقرآن بآيات القرآن الكريم نفسه، لأن ساعت يعني فكرة يعني سخيفة حقيقة تأثر بها كثير من المسلمين وكثير من الشباب والدعاة، أن الكافر كيف مخاطب القرآن وهو يكفر بالقرآن، كيف مخاطب القرآن الكريم وهو يكفر بالقرآن. هذا انحراف يعني جذري في أصول الدعوة، أن الإنذار من القرآن والإنذار من السنة بنفس هذا القرآن الكريم تكون في فاسد، لأن يعني هكذا علمنا القرآن الكريم أنذركم به، أنذركم به، وروحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. فما عليك إلا أن تنبغ آيات الله حتى لا كان يكفر بها. إذا كنت في باب الأحد من أهل الكتاب تفارقوا بآياتك وقول يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قول يا أهل الكتاب كذا وكذا. فإذا المفروض الإنسان في الدعوة يعني لا يستغني بحال من الاحوال عن الانذار من القران الكريم بايات القران، ولا تركز هذه المقوله الباطله كيف نحاسبهم بالقران مع انهم كافرون بالقران، لان الله سبحانه وتعالى اودع في هذا القران قوه يعني الهيه قاهره تقهر قلوب يعني من يكفرون به، حتى يصل الحال ببعض مشركي مكه الذين اشد الناس نصرا وعدوا حينما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح سورة أنزلت، لم يصيب من الخوف ومن شدة المغارة التي في الآيات الكريمة، لم يصف وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع، كان يقول في الجد فينا هذا لا يتحمل أن يسمع أكثر من ذلك من شدة الخوف. فهذا القرآن كما يعني هي موعظة ولغية وزج للإنسان سواء عن الكفر كان عن الكفر أم عن المعاصي، فينبغي ألا نبطل إمام هذا السلاح في أعداء الله الذي يحترق قلوبهم إما يريدها وإما يعني يقطعها حسرة ويقيم عليها الحجة. فلا يجوز تعطيل آيات الله في هذه الدعوة الغريبة التي صدرت وساعة الآن أننا لابد من نقصها سبيل أخرى. قد يكون منها منافس نوع عن طريق كتبه ونفس كتبه المحرفه مع الاعراب الكامل عن ايه القران الكريم. هذا المنهج مناكب لمنهج الانبياء ومخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود خرج في اوائل الوافه خرج يقرا سوره الرحمن في الحرم الشريف حتى ضربوه والفوه وسار سلمته الاحمر. كذلك فعل ابو ذر. فالصحابه كانوا يخرجون امام المسلمين ويصدعون بايات الله حتى بما تؤثر. فده يجوز بحال هذه الف باء من الانذار يكون بالقران الكريم. ودي يعني اي نعم. يقول صلى الله عليه وسلم تبليغ عني ولو ايه رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم نكر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرد مبلغ اوعى من سامع. فانكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى هذا استفهام انكار. قل لا اشهد. قل لهم لا اشهد يعني لا اشهد بذلك لان مع الله الهه اخرى. قل انما هو اله واحد فانني بريء مما تشركون يعني لا اهو من الاصنام وغيرها. قوله يقول الحافظي قوله تعالى قل اي شيء اكبر شهاده يعني ما هو الشيء او ما شهاده اي شيء اكبر شهاده بحيث لا يمكن معارضته بما يساويه يعني من هو اكبر شيء شهاده بحيث لا يمكن معارضه شهادته بشهاده غيره ممن يساويه. فالاجابه هو الله لان الله الذي لا يساوي احد ولم يكن له كفوا احد. قل الله يعني الله اكبر شيء شهاده او شهادة الله هي شهادة اكبر شيء. لماذا؟ لانه لا يوجد احتمال على الاطلاق لطرور او طرور الكذب في خبر الله عز وجل اكبر وهذا الله يعني لا يمكن ابدا ان يتطرق الى خبر الله عز وجل كذب. ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله جل شانه قيلا. و قل الله مع انه ساله لكن الله سبحانه وتعالى قال له قل لهم انت الله بعدما تمهد لهم بهذه الجمله. قل اي شيء اكبر شهاده قل الله. لماذا؟ لانه يتعين يعني يجب عليه ان يتولى الجواب بنفسه للايمان بتعيينه ولبيان عدم قدرتهم على ان يجيبوا بغيره. فيمكن ان تكون هناك اجابه اخرى اي ان الله هو اكبر شيء شهاده او لانهم ربما يتنعتمون فيه. قل الله شهيد بيني وبينكم خبر بمحدود يعني هو شهيد بيني وبينكم او خبر عن الله بالدلاله ودل على جواب اي من طريق المعنى. لانه اذا كان الله تعالى هو الشهيد بينه وبينهم كان اكبر شيء شهاده شهيدا له فيكون من الاسلوب الحكيم لانه عبر عن الجواب المتبادل اليه يدل على ان اكبر شيء شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله أكبر شيء شهادة والله شهيد له فينتج الأكبر شهادة شهيد له. لا معنى ذلك يعني كأننا مقدمة مقدمتان ثم نتيجة. المقدمة الأولى الله أكبر شيء شهادة. المقدمة الثانية شهيد بيني وبينكم الله شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم على كفره. ينتج يعني الله اكبر شيء شهاده وعليه الله شهيد للرسول ينتج ان الاكبر شهاده شهيد للرسول صلى الله عليه واله وسلم. فمعنى شهيد مبالغ في الشهاده على نبوته لم يقل شاهد اي كان شهيد ومستغرب صيغه المبالغه في شهادته لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم بحيث يقطع النزاع بيني وبينكم اذ شهد سبحانه بالقول بالكتب التي انزلها على الاولين وبالفعل يعني بالقول فيما اوحى الى الانبياء السابقين سيدا وصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبالفعل بالامور الفعليه فيما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات لا سيما معجزه القران كما قال تعالى واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن تبعه يعني اشاره الى هذه المعجزه التي أحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أوحي إلي هذا القرآن أي الجامع للعلوم التي يحتاج إليها في المعارف والشرائع في ألفاظ يسيرة لأقصى مراتب الحب والبلاغة، معجزة شاهدة بصدق رسالته، لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء وقد عجزتم عن معارضته. فأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به، فلا يجوز للدعاة الأقل أن يعطلوا الإنذار بالقرآن. يعني إن كنا نلاحظ أن حتى الكفار الذين لا يسمعون حرف الكلمات العربية إذا سمعوا القرآن ذهلوا وذهلوا ويعني اتقوا عن وجود سلطان قوي قادر على حروبهم حينما يسمعون القرآن الكريم. هذا يكاد يكون من المتواجد أن كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر به هذا التأثر، يعني يقول القرآن سلطان على كل حتى مجرد سماعه بدون أن يظهر عليه بقوة القرآن الكريم. ولا أدل على ذلك من ما نراه لحال إخواننا المسلمين مثلا من فتح التمهين أو غيره من الجنسيات الذين يحفظون القرآن أو يعقلوا كثير من القرآن الكريم دون أن يفهم معناه، ومع ذلك يبكي بكاء شديدا إذا تلف القرآن الكريم. وبعضهم يعني حكى بعض يمسك القرآن الكريم ويظن لا تبلي ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي. فالشاهد القرآن الكريم له سلطان فيأتي لغتي فيأتي سماع يعني قراءة القرآن الكريم في أحكامه في بلاغته من كل الجهاد إذا أتيته تجد يعني بحرا زخارا بالكنوز الثمينة. فلذلك سمى تبارك وتعالى بخير وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني هو فيه من الوعيد ومن بلغ، لأنذركم وأنذر أيضا به من بلغه لأنه أرسل لكل العالمين كما ذهب الآري وسلم عليه، يعني لأنذركم به أهل مكة وسائر من بلغه من الناس كافة، فهو نذير لكل من بلغه. فقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تقرير لهم مع الإنكار والاستبعاد. قل لا أشهد، يعني لا أشهد بما تشهدون، قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، لا يشارك في إلهيته ولا في صفات كماله، وإنني بريء مما تشركون يعني من الأصنام. استفاد الجمهور بقوله تعالى قل الله، لأن السؤال قل أي شيء أكبر شهادة، فأتى الجواب قل الله. استفاد جمهور العلماء بهذه الآية الكريمة على جواز إطلاق لفظة الشيء على الله تعالى، قل أي شيء قال قل الله. وكذا استدل بقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فإن المستثنى يجب أن يدخل تحت المستثنى منه، وذلك لأن الشيء عام العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. وبعض العلماء منع إطلاق لفظ الشيء على الله سبحانه وتعالى، فاستدل بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والاسم إنما يحكم بحسن مسماه، يعني أسماء الله حسنى بحسن مسماها، وهو أن يدل على صفة من صفات الكمال وراتب من نعوت الجلال كما هو معلوم في أسماء العز وجل الحسنى. ولفظ الشيء أهم الأشياء، هذه حجة من لا يريد إطلاق لفظ الشيء على الله، قال إن كلمة الشيء أهم الأشياء، فيكون مسماه حاصلا في أحسن الأشياء وفي أنظرها. فالأشياء الحقيرة أو الصغيرة ليس حالها أشياء، والأشياء العظيمة أيضا تسمى أشياء. فمتى كان كذلك لم يكن المسمى لهذا النفس صفة من صفات الكمال، فوجد أن لا يجوز دعوة الله بهذا الاسم لأنه ليس من الأسماء الحسنى، فقد أمر تعالى بأن يدعى بها. وأجيب لأن كونه ليس من الأسماء الحسنى لكونها تشفي، يعني هو يطلق على شيء لكنه ليس من الاسماء الحسنى، يطلق عليه شيء للايتين اللتين ذكرناهما، قل اي شيء اكبر شهاده قل الله، كل شيء هالك الا لله، هذا فهو يطلق على بعض ذلك لكن ليس من الاسماء الحسنى، لان الاسماء الحسنى توقيفيه، وكونه لا يدعى به الله سبحانه وتعالى لا يخلق دعائه هو شيء، لماذا؟ لأن هذا لم يرد، لكن هذا لا ينافي أن كلمة شيء تشمل الذات العالية شمول العام، والمراد بإسلامه عليه تعالى فيما تقدم شموله لا تسليته به، هذا لفظ كامل. فمما يشمله الله يعني أن يوصف على الله سبحانه وتعالى. فبالجملة في خلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى ألا يشمل الذات المقدسة شمولا كليا. أيضا قوله يعني ما يقول التقليل ما استثناه من أن المعنى بالشهادة هو شهادته تعالى، قل أي شيء أكبر شهادة على ماذا؟ التقليل اختار أنها شهادة يعني شهادة على نبوته على صحة النبوة، وبعض العلماء قالوا أي شيء أكبر شهادة يعني على وحدانيته تبارك وتعالى. فهذا هو الذي جمح إليه الأكثر أن أكبر شيء شهادة يعني في ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن مشركي مكة وكأن مشركي مكة هنا يقترب من الجواب أنها كان يقع سؤال، لكن عبارة الجلال يوتي قال ونزل لما سأله مشركي مكة ووجدت أن يسأل النبوة أن هنا خفان واتفك أنه اقترب هذا وكأن السؤال هذا بحث. وكأن مشركي مكة طلب منه صلى الله عليه وسلم شهيدا على نبوته فقيل لهم أكثر شيء شهادتك هو الله تعالى فحكته دليل النبوة لأنه أوحى إلي هذا القرآن فتحداكم بمعارضته فعجلتم وأنتم أنتم في مقام البلاغة. وإن كان معجزا كان إظهاره تعالى إياه على يد الأعيان شهادة منه على كفري بالنبوة. ولبعضهم وجه آخر وهو أن المعنى شهادته تعالى في ثبوت وحدانيته وتنزهه عن الأمداد والأكفار. غير السحر يحوي هذا الاحتمال كسنة الآية أئنكم لتشهدون أن الله أن مع الله عبادة أخرى. فهذا الفريق من العلماء قالوا قل أي شيء أكبر شهادتك على وحدانية الله واستدلوا بكسنة الآية اللي هي أئنكم لتشهدون أن مع الله عبادة أخرى وأيضا يشهد له قوله تعالى شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالحكم وقوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم. مما يدل على ان الشهاده انما عني بها في موارد التنزيل ثبوت الوحدانيه والقران يفسر بعضه بعضا. اذا احتمل ان تكون من اي شيء اكبر شهاده على كل الوحي او كل اي شيء اكبر شهاده على توحيد الله عز وجل وعدم الكافرين. واقتصر هنا عن الانذار في قوله لانذركم به لكون الخطاب مع بستان مكه وليس فيه من يبكر أو اكتفى به عن ذكر البشارة على حد قرابين تحيط من الحرب. يعني النغارة الأصل ما تترم بالبشارة فاكتفى هنا بالنغارة من باب قرابين تحيط من الحرب يعني لأنها مشهورة فلم تذكرها. أيضا اسم جل بقوله تعالى بأنذركم به ومن بلغ على أنه تم الله عليه وسلم موضعوكم إلى الناس كافة وإلى الجن لأن البشر أجمعين والجن أيضا قد يعني بلغ هذا القرآن الكريم. استدل به أيضا على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ومن سيوجد بعد إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن كلمة يوم بلغ يعني كل من بلغ القرآن فهذه عامة فيأتم في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في بلده أو في غير زمانه إلى يوم القيامة أو في أي مكان على وجه هذه الأرض. أي نعم. يعني كل من سمع بهذا القرآن يجب عليه أن يتحرى كل من بلغه أن الناس مثلا بعث رسولا اسمه محمد أو أنزل كتابا اسمه القرآن أو نفسه اسم دين الإسلام يجب عليه أن يتحرى ويبذل غاية وسعه للتحري عن الحق ولا يعذر إن قال اجتهدت في البحث عن الحق ويبذل الحق في غير دين الإسلام لا يعذر أمام الله سبحانه وتعالى أبدا. لماذا؟ لأن وضوح صدق دين الإسلام وأنه دين الله الوحيد الحق يعني أظهر من السنة ولا يمكن أي إنسان آخر يخلص في البحث عن الحق أن يصل لغير هذه النتيجة لشدة وضوحها وكثرة الأدلة عليه. فمما يؤسف له أننا نجد يعني حتى من بين بني الاستثمار الدعوة أو بين المنتظرين من لا يستطيع أن يدلل على خلايا الإيمان وإحباط الشرك والكفر هذه الأشياء أساسية والدرجة الثانية تسلح فيها بالأدلة ويعرف إذا أخذت في وقت أن تثبت أن القرآن معجزة كيف تتكلم؟ ماذا تقول؟ خلينا تغلب التجريد، يعني تكون دلالة قوية قاطعة لأن القرآن فعلا موجودة من عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون مستحضر هذه الأشياء. كيف تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تثبت لنا؟ نحن عندنا أدلة من أقوى أدلة في السنة في نقائها وظهورها وضوحها. فيصبح بنا بعض المسلمين ألا نجتنا هذه الأدلة وألا نعجز عن المحاجة يعني في الانتصار بدون الحق. لأن الرسول عليه الإسلام فيهد عن الحق قبل الله عز وجل والتحق الرحيم الأعلى، لكن الأمة تكون مقامه في إبلاغ رسالته وإقامة الحجة على الخلف. فنحن الشهداء على هذه الأمم وتكون الشهداء على الناس. كيف نكون شهداء على الناس؟ نحن لن نبلغهم الحق أكثر. ونحن قد أدخلنا في إبلاغ يعني هذا الحق هذا الحق إليهم. فإذا يعني يجب الإنسان ألا يفكر أيضا في إبلاغ الحق إلى أي مخلوق. سواء من يعني اليهود نصارى مشركين اي طائفه لابد ان يجتهد الانسان في التفكير. يقول محمد بن كعب القرظي هذا البلد يعني ومن بلغه القران فكانما راى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وايضا رواه عنه في دليل بلفظ من بلغه القران فقد ابلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن انس حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ينذر بالذي انذر. كذلك قوله تعالى قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. هذا هذه الآية الكريمة أو هذا النص الكريم يعني يدل أقوى دلالة على إثبات التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد. لأن إنما نفيد الحق قل إنما هو إله واحد، كأن كلمة واحد صريحة في نفي الشركاء. قل إنما هو إله واحد كلمة واحد صريحة في نفي الشرك، ثم صرح بالبراءة عن إثبات الشركاء وإنني بريء مما تشركون. ولذلك استحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمن أسلم بعد إسلامه مثل هذا الدين أن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. لقوله تبارك وتعالى هنا فإنني بريء مما تشركون عكر التصريح بالتوحيد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما